التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس التونسي يقيل الحكومة ويجامد البرلمان، والغنوشي يعتبره انقلابا ويقول إن الشعب سيحمي الثورة والدستور. الاحتلال يشن غارة جوية على قطاع غزة، والمقاومة تطلق نيران مضاداتها صوب طيران الاحتلال. الرئيس الإيراني المنتخب يستقبل وزير خارجية قطر ويؤكد أن التعاون هو الحل لتحقيق الأمن في المنطقة. تفاصيل النشرة. أصدر الرئيس التونسي قيس إسعيد قرارات بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن النواب، واتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة في محيط البرلمان وسط ترحيب من الناس المحتشدين في الشوارع بقرارات إسعيد. وردا على هذه الإجراءات، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي رئيس البلاد بالانقلاب على الثورة والدستور. هذا وقد اشتبكت قوات الشرطة في العاصمة تونس ومدن أخرى مع محتجين طالبوا بحل الحكومة والبرلمان، كما هاجموا مقرات حزب النهضة الذي ينتمي إليه الغنوشي وله تمثيل كبير في البرلمان. وتأتي هذه التطورات وسط تفشي سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في تونس. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة السياسية في تونس، إليكم التقرير التالي.
الاحتجاجات الشعبية تعود إلى شوارع العاصمة تونس تزامنا مع إحياء البلاد لذكرى عيد الجمهورية، للمطالبة بإسقاط النظام وحل البرلمان. احتجاجات اشتبك خلالها الأمن بالمحتجين، حيث دافعت السلطات بقواتها وآلياتها الأمنية من أجل التصدي لها قبل ساعات من انطلاقها.
نحلوا البرلمان وتتعاود الانتخابات من الاول جديد، سي با لو مومون باش نقعدوا كيما هكا. البرلمان مش قاعد يعمل يخدم في صالح الشعب، السياسيين الموجودين قاعد يخدموا في اجندا نتاعهم هما، ماهمش الاجندا نتاع الشعب.
وشاركت في 14 جانفي وكنت على امطار من الباب الكبير تاع الداخليه، وكنت نحلم في حلمه كبيره. بعد اكثر من 10 سنين ما فما حتى شيء من اللي كنا نتصوروه. مراش علاش انا ما نكونش في الشارع توا بكل حريه مع التحرك الشبابي هذا.
المحتجون في عدد من المحافظات الداخليه عمدوا الى اقتحام مقرات حركه النهضه التي تتزعم الائتلاف الحكومي واتلاف تجهيزاتها، تعبيرا عن غضبهم ازاء تعفن الاوضاع في البلاد رغم مرور اكثر من 10 سنوات على الثوره.
أنا مع الهبطة هذه في أنها تعمل ضغط على الحكومة وعلى السياسيين الموجودين الحاليين باش أنهم يحشموا على رواحهم شوية. أما لكني مطلب حل البرلمان ومطلب ذي إسقاط النظام أنا ضده.
التظاهرات تميزت بخلوها من الوجوه السياسية والحزبية، حيث أعلنت أحزاب معارضة في وقت سابق رفضها لهذه التحركات.
باعتقادي أن الأحزاب لم تجد نصيبا لها في هذا الحراك، وبالتالي إما أن تريد أن تكون في واجهة المشهد أو لا تكون، وبالتالي هذا الحراك هو حراك خارج هذه الحسابات السياسية.
احتقان شعبي مفتوح على كل السيناريوهات مستقبلا.
لحظات الانفجار الشعبي أمام تردي الأوضاع في تونس متوقعة وآتية بلا ريب رغم الإجراءات المشددة. لعل احتجاجات 25 من جويلية تدفع الحكام نحو تعديل أدائهم وتقويمه قبل فوات الأوان.
شن الطيران الحربي الصهيوني غارة على أهداف عدة في قطاع غزة، وأكدت مصادر محلية أن طائرة الاحتلال قصفت أراضٍ إزراعية في منطقة السودانية شمال غرب غزة وموقعا لحماس شرقية خان يونس دون الإعلان عن وقوع إصابات بشرية. وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن المقاومة الفلسطينية أطلقت نيران مضاداتها الأرضية صوب طيران الاحتلال. من جهة أخرى أعلنت السلطات الاحتلال تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة من 12 ميلا إلى 6 أميال بحرية، متذرعة أن القرار جاء في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات. أكد الرئيس الإيراني المنتخب أن الحل لتحقيق الأمن في المنطقة هو التعاون على أساس الثقة والرفض العملي للتدخل الأجنبي. وشدد إبراهيم رئيسي خلال استقباله وزير خارجية قطر على أن إيران برهنت أنها صديقة وشريكة يمكن الوثوق بها، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية في إيران تسعى للخير للجميع. كما أشار رئيسي إلى أن طهران تولي علاقاتها بالدوحة أهمية خاصة، مؤكدا أن دول الجوار مدرجة في سلم أولويات الحكومة المقبلة في إيران. من جهته أشار محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات الثنائية وبذل الجهود مع طهران لضمان الأمن الإقليمي. وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس بايدن. وعشية زيارته واشنطن قال الكاظمي إن القوات الأمنية العراقية والجيش قادرون على حماية أمن البلاد ومتابعة التصدي لجيوب داعش، وأكد أن بلاده لم تعود بحاجة إلى قوات قتالية أمريكية لمحاربة تنظيم داعش، لكن الإطار الزمني الرسمي لإعادة انتشارها سيعتمد على نتيجة المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين. حول الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية التي ستكون على جدول مباحثات الكاظمي خلال زيارته للولايات المتحدة، نستمع إلى التقرير التالي.
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية ستكون على جدول مباحثات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته للولايات المتحدة، إلا أن الملف العسكري ووجود القوات الأمريكية في العراق سيكون في مقدمة هذه الملفات. الكاظمي وقبيل زيارته إلى واشنطن أكد أن بلاده لا تحتاج إلى قوات أمريكية قتالية لمحاربة جماعة داعش الوهابية، وأن قوات الأمن والجيش قادرة على الدفاع عن العراق دون دعم قوات التحالف الأمريكي، لكنه أشار أيضا إلى أن العراق سيظل بحاجة إلى تدريب وجمع معلومات استخبارية عسكرية من الولايات المتحدة. واستبق البيت الأبيض زيارة الكاظمي بالإشارة إلى أن هذا اللقاء سيتيح تأكيد شراكة الاستراتيجية بين واشنطن وبغداد، موضحا أن بايدن يتطلع أيضا إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية. الأحزاب والكتل البرلمانية العراقية استبقت أيضا الزيارة بتجديد رفضها لاستمرار التواجد الأمريكي في العراق. النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي اعتبر أن استمرار التواجد الأمريكي الداعم للإرهاب سيخلق المزيد من المشاكل في الداخل العراقي، بالإضافة إلى تدهور مستوى الخدمات والاقتصاد، مشيرا إلى أن مجلس النواب شدد على ضرورة إخراج القوات الأمريكية، وتم التأكيد على ذلك أيضا خلال استضافة كادر وزارة الخارجية في مجلس النواب قبيل مغادرة الوفد الحكومي إلى واشنطن. عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي سعران العاجبي شدد على أن الوضع العام للبلد مع الانسحاب الأمريكي كون العراقيين لديهم إيمان بقدرات القوات الأمنية التي حررت المحافظات من داعش ولم يكن هناك جندي أمريكي على الأرض. العاجبي أشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن مهمة جدا، لأنها تتزامن مع الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الاستراتيجي، وعليه يجب أن يكون هناك جدول زمني لانسحاب القطعات العسكرية الأجنبية من العراق.
إلى الشأن اليمني، حيث قال عضو في المجلس السياسي لحركة أنصار الله في اليمن إن هدف التحالف في البيضاء كان التخفيف عن جبهة مأرب. وأكد محمد البخيتي أن تقدم الجيش اليمني واللجان إلى مأرب يحدث في اتجاه واحد ولم يبقى إلا القليل، مشيرا إلى أن قوة الجيش واللجان باتت على بعد 16 كيلومترا فقط من مركز مدينة مأرب. ولفت البخيتي إلى أن التحالف السعودي وواشنطن عمل على جمع عناصر تنظيم القاعدة للقتال في مأرب، مشددا على أن تصعيد التحالف السعودي في البيضاء جاء بتوجيهات أمريكية. إلى ذلك، يعتبر الإعلامي اليمني علي الدواني أن بث التقارير والفيديوهات حول تحرير مناطق استراتيجية في محافظة البيضاء تأتي ردا على الحملة الإعلامية التي رافقت اختراقا داعشيا لمديرية الزاهر لتحقيق نصر إعلامي مزيف لرفع معنويات المرتزقة. المزيد في التقرير التالي.
رأيناها في محافظة البيضاء، تحرير الزاهر، تحرير الصومعة. طبعا هو يأتي بجزء منه بالرد على يعني الحملة الإعلامية التي رافقت الاختراق الذي حصل لمديرية الزاهر ووصول دواعش إلى هناك، وكانوا يحاولون، هم حاولوا يعني منذ البداية أن يحققوا نصرا إعلاميا، يكون لديهم مادة إعلامية دسمة، نصرا مزيفا يحاولون من خلاله رفع معنويات بقية أو من خلفهم من المرتزقة، من الدواعش، من التكفيريين، وخصوصا في محافظة مأرب الذي تتعرض لضغط كبير من قبل الجيش واللجان الشعبية ومن جميع الاتجاهات، كما شرح ذلك يعني بنوع من التفصيل العميد عابد الثور. طبعا القوات المنهارة هناك يعني لا يمكن أن تعاد لها ولو جزء من المعنويات من خلال عمليات كهذه، ما هي إلا ساعات كما يقال، انقلب السحر على الساحر وعاد السهم إلى نحور الأعداء. كان من الضروري أن تبث مثل هذه المشاهد والتي أتتنا تباعا، وهي كانت بالفعل مشاهد نوعية، والمعلومات تتحدث أنه لا يزال هناك مشاهد ربما أهم من المشاهد التي رأيناها، لكن يعني ستكون في التوقيت المناسب. هناك غنائم كبيرة من الأسلحة والعتاد الذي خلفه وراءهم هؤلاء التكفيريون. كانت المديريات وخصوصا في ناطع والنعمان يعني كانت عبارة عن مخازن أسلحة، مخازن هائلة من الأسلحة التي كان العدو يتجهز بها للهجوم أو لتخفيف الضغط على محافظة مأرب. كل هذه العمليات منيت بالفشل، كل هذه الرهانات خابت وخسرت، بل انفضح يعني إضافة إلى ما ذكرت، هناك انفضاح للمشروع الأمريكي يعني في الأيام وفي الساعات التي تلت وصول المرتزقة وقوات العناصر الداعشية والتكفيرية إلى منطقة ومركز مديرية الزاهر. كانت الولايات المتحدة تتحدث عن إعادة ما تسميه الدعم العسكري للجيش الوطني بشكل مباشر، الدعم والتسليح والتدريب المباشر لبعض العناصر.
قالت مصادر سياسية إن رجل الأعمال اللبناني ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي يستعد لتكليفه برئاسة الحكومة بعد فوزه بتأييد معظم الأحزاب الرئيسية لتشكيل حكومة جديدة. وحسب هذه المصادر، فإن معظم الكتل البرلمانية الرئيسية في البلاد اتفقت على تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة. وكان نادي رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين أعلن أمس تأييده اختيار ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة في محاولة أخرى لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان. ومن المقرر أن يلتقي عون اليوم مع الكتل النيابية للتشاور حول تسمية رئيس وزراء جديد. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاع الجوي السوري تصدى أمس لغارة صهيونية استهدفت مواقع بمحافظة دمشق. إلى العناوين. الرئيس التونسي يقيل الحكومة ويجمد البرلمان، والغنوشي يعتبره انقلابا ويقول إن الشعب سيحمي الثورة والدستور. الاحتلال يشن غارة جوية على قطاع غزة، والمقاومة تطلق نيران مضاداتها صوب طيران الاحتلال. الرئيس الإيراني المنتخب يستقبل وزير خارجية قطر ويؤكد أن التعاون هو الحل لتحقيق الأمن في المنطقة. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام في لقاء متجدد من معكم على الهواء. وافر التحايا لحضراتكم مستمعين الأكارم، مبارك عليكم هذه الأيام الطيبة والجميلة التي نعيشها بعد عيد الأضحى، ونقترب من عيد غدير الأغر. جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهج أمير المؤمنين إن شاء الله. ومحورنا في هذا البرنامج أيها الأكارم، ضرورة الترويح عن النفس في أيام الكورونا. الأعياد والمناسبات الدينية الجميلة هي خير فرصة التي بإمكاننا أن نستغنمها لكي نعيش في أوقات طيبة ونافعة، ونروح عن أنفسنا في حياتنا التي نعيشها، خاصة في ظل الأزمات والصعوبات. إذن لابد من برمجة وتخطيط مستمعين الأحبة في هذا الإطار حتى نروح عن أنفسنا، ولابد بالقول أن للأسرة دور في هذا الترويح وخروج الأسرة من أزماتها وصعوباتها. ماذا عن فصل الصيف وأوقات الفراغ للطلاب والذين يعيشون هذه الأيام ولديهم الكثير من الفرص، كيف نستثمرها؟ إن شاء الله تتابعون هذا البرنامج بمحطاته المختلفة. مع تمنياتنا لكم بأحلى الأوقات مستمعين الأكارم، ندعوكم للوقوف عند هذه الفقرة وأخذ فكرة عن إطار الحديث لهذا البرنامج.
يعتبر الترفيه أو الترويح عن النفس من الأمور الضرورية التي يحتاجها المرء في حياته بهدف إدخال السعة والانبساط والسرور على النفس وإزالة المشقة والتعب، وبالتالي تحقيق التوازن العقلي والنفسي والبدني للفرد وبشكل خاص عند زيادة الهموم والضغوط النفسية والإرهاق العصبي الذي نشاهده حاليا ينتشر على أرجاء المعمورة إثر هذا الفيروس والذي لربما لا يريد أن يفك العالم حتى بعد التلقيح الذي عملت عليه الكثير من البلدان، حيث إن النفس البشرية تصاب بالملل والفتور، فإنها تحتاج إلى الترويح عن النفس لتستعيد نشاطها وتواصل سيرها بجد نحو البناء، وهذا منسجم مع فطرتها التي فطرها الله عليها. لهذا فإن الترويح عن النفس لا يعد غاية وهدفا في الحياة، وإنما هو وسيلة لبقاء الإنسان نشيطا ذا همة عالية للقيام ببناء المجتمعات وإعمار الأرض. فقديما قالوا إن الحاجة أم الاختراع، وهي مقولة مقترنة بالفعل دائما. ولعل الفترة الحالية التي نمر بها على مستوى العالم بأكمله من خطر تفاقم أزمة كورونا أكدت على ضرورة التغير في استخدام وسائل تطوير الذات والترويح عن النفس، لأن موضوع التطوير والترويح والترفيه لابد أن يكون مستمراً ولا يتوقف على زمان أو مكان، ولأن الإنسان يستطيع تكييف حياته وفق الإمكانيات المتاحة له، فالاهتمام بالنفس وصحتها من الأولويات التي يراعيها المهتم بشؤون حياته، لأن كل عمل نقوم به يؤدي إلى حصول أثر في من حولنا سيحقق لنا الرضا الكامل في كل عمل نقوم به بحياتنا. ولا ننسى أن الترفيه والترويح عن النفس بالوسائل المشروعة سيكون حافزاً قوياً للمزيد من العبادة والعمل والإنتاج، كما يحقق التوازن في شخصية الإنسان ويزيد من قدرة الفرد على العمل والنشاط الدائم.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، ونشكر جزيل الشكر الزميلة ندى فاضلي لتقديم هذه الدقائق التي استمعنا إليها في إطار البرنامج ضرورة الترويح عن النفس في أيام الكورونا.
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير. طبعا شاهد العالم بشكل عام أزمات متعددة، إن كانت أزمات عسكرية، أزمات اقتصادية. آخر أزمة حدثت وألمت العالم هو وباء كورونا.
سلامي وتحياتي إلى كادر برنامج معكم على الهواء والمستمعين الأفاضل. بالنسبة لموضوع البرنامج، في ظل هذه الجائحة والوقاية من فيروس كورونا، يجب علينا المكوث بالمنزل، وهناك أساليب وأعمال يمكننا القيام بها.
نعم، إنها جانب من المساهمات والمشاركات المسجلة التي سنستمع إليها إن شاء الله في طيات هذا البرنامج من حضراتكم مستمعين الأكارم حول ضرورة الترويح عن النفس في أيام الكورونا. عند البداية، عندما نعرف الترويح، فقد نرى أنه نشاط يمارس في وقت الفراغ، لا يعني يحث على الكسب المالي، بل يشعر الفرد بالسعادة والسرور في هذه الحالة، يعني في ظل الظروف الراهنة التي نعيشها في الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا وصعوبة التنقل والسفر الذي لم يكن متاح كما كان في السابق، هناك حاجة إلى الترويح عن النفس أكثر من أي وقت مضى، لوجود وقت الفراغ الطويل الذي يمكن استثماره في أنشطة ترويحية تعزز الاستقرار النفسي، وهي جدا مهمة للفرد وللأسرة وبالتالي إلى المجتمع لكي يبقى سالما من الناحية النفسية. أهم هذه الأمور والنشاطات في الترويح يمكن ذكر الرياضة، الأمور الفنية، الأمور الثقافية، العلاقات الاجتماعية، التجارية، خدمات للمجتمع، وفيها تنوع حقيقة كثيرة مع كل ميول ورغباتنا لاختيار ما نحب نحن ممارسته حتى نخفف من حدة الأزمات والتوترات الموجودة في ظل هذه الأزمة والأخبار السيئة التي نستمع إليها من هنا وهناك. هذه الجائحة تأتي وذروة أخرى تبدأ، سلالات متعددة تأتي لهذا الفيروس. إذن يبين ضرورة وجود هذا الترويح في حياتنا. لكن الإمام زين العابدين صلوات ربي وسلامه عليه في دعائه يقول: فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، وإلى آخر الدعاء الذي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يحث في هذا الدعاء أن الإنسان عندما يريد يريح العقل القلب وكذلك الجسد لابد له أن يخطط ويكون عند المسؤولية الموجودة في هذا الأمر حتى لا يضع أقدامه في طريق الخطأ، لأن القلوب تمل كما تمل الأبدان، وما يجعل الراحة أمرا حيويا ضروريا للاستمرار من أجل تجديد النشاط والقوة وبعيد عن وساوس الشيطان حتى يخرج منها سالما ولا ينحرف في الاتجاه الخاطئ.
مستمعينا الأكارم، نرحب وإياكم بالدكتور رعد جبارة، الخبير الاجتماعي والباحث التربوي من طهران. دكتور أهلا ومرحبا بكم معنا.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للمستمعين الأعزاء مستمعي إذاعة طهران،
حياكم الله. دكتور، ما هي أهمية الترويح عن النفس في حياة الإنسان بشكل عام وخاصة عند الأزمات والصعوبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الإنسان في حياته يواجه أوضاع مختلفة وظروف متفاوتة، وفي بعض الأحيان يكون الإنسان في مرحلة أو في ظروف صعبة كالمرض أو السجن أو الحالات الطارئة المختلفة، ففي هذه الحالات يحتاج الإنسان إلى أن يعتمد على نفسه ويكون لديه ثقة بالذات ويكون لديه رباطة جأش وقوة في العزيمة بحيث لا يفقد زمام السيطرة على نفسه ولا يكون معرضا للانهيار ومعرضا لفقدان الثقة بالنفس حتى في الحالات الطارئة. في الحالات العادية يقول المعصوم أن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. في الأيام العادية حتى يكون الإنسان أمام وضع ممل وأمام ظروف غير سارة أحيانا، فكيف إذا مثلا سادت أو انتشرت الأمراض كما هو حاليا، نحن مجتمعنا مبتلى بقضية انتشار مرض كوفيد-19. كنا سابقا نذهب إلى السينمات، إلى دور السينما، نذهب إلى الملاعب الرياضية، نجلس إلى بعضنا بعضا بالعشرات بالمئات، نتكلم، نمزح، أو نذهب إلى المكتبات العامة، نجلس إلى الطاولات إلى جانب بعضنا بعضا. لكن في هذه الحالة الحالية السلطات الصحية أعلنت بأن التجمع والتقارب بين الناس يؤدي إلى العدوى ويؤدي إلى انتشار المرض، فنحن في هذه الحالة ينبغي أن تكون لدينا وعي، ينبغي أن يكون لدينا وعي صحي، وأن يكون لدينا استجابة لقضية التباعد الاجتماعي. حتى في مسألة الترويح عن النفس كنا نقرأ الكتب معا، يمكن للإنسان الآن أن يطالع الكتاب مع نفسه، يستعير الكتاب من صديقه أو من مكتب العامة إلى بيته، أو يجلس في الحديقة ويطالع الكتاب في مكان في فضاء مفتوح، أو كنا سابقا مثلا نجلس في دور السينما بالمئات إلى جانب بعضنا بعضا. الآن يمكن للمرء أن يشاهد يعني الفيلم السينمائي أو المسرحية عبر شاشة التلفزيون مع نفسه أو مع عائلته في بيته، يشاهد الفيلم لكن ليس بشكل يعني جماعي. كذلك في القضايا المختلفة مثلا ركوب الدراجات أو ركوب الخيل أو الذهاب إلى الأماكن العامة المفتوحة ذات الأجواء المفتوحة والتباعد فيما بين الحضور في الجلوس، هذه القضية قضية اضطرارية، علينا أن يعني ندرك نتفهم الوضع، علينا أن نستجيب لقضية التباعد الاجتماعي، ومع ذلك نمارس قضية الترويح عن النفس، لأن الترويح عن النفس لا بد منه. هذه أمور كثيرة يعني وخطيرة بالحقيقة، المجتمع يعني ينبغي أن يحمل وعيا صحيا واستجابة وتجاوبا مع الظرف الذي يمرون فيه. نعم،
أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للدكتور رعد جبارة، الباحث الاجتماعي والخبير التربوي من طهران. دكتور
بارك الله فيكم، حياكم الله.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، أحبائي الكرام، ولقائنا معكم على الهواء مع الشكر الوافي للدكتور رعد جبارة الخبير الاجتماعي من العاصمة طهران الذي استمعنا إليه ولحديثه. طبعا كما أشار الدكتور رعد أننا لا نريد الفراغ استغراقا في المعصية للباري سبحانه وتعالى التي نتحمل مسؤولياتها غدا وستكون بين أيدينا، ولا نريد حقيقة أمور تفسد علينا أمورنا الاجتماعية وحياتنا، لا، بل تكون في الخط المسؤول الجاد في حياتنا الذي نريد انطلاقة تأمل تحقيق جهود وتخفف في الحياة واسترخاء حتى يكون للمستقبل يمنحنا النشاط وحافز ليوم عمل جديد، ليكون الفراغ مقدما للعمل نافذة على المسؤولية ولا بديلا منها. أشكر أحبائنا الأفاضل الذين يتواصلون معنا في هذا البرنامج، وأود أن أتوقف عند مساهمات الواتساب في هذه اللحظات التي سأبدأها من الأخ الكريم الفاضل عبد الله بوي من السنغال، بعث إلينا رسالة صوتية استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج معكم على الهواء، ومع دوام تلك الحالة دون معرفة موحد المحدث لعودة الحياة إلى ما كانت عليه، تزداد الضغوطات وتهاني الكثيرون من عدم القدرة على التكليف مع صروف راهنة كما يطلبه منا المختصون ومسؤولو الصحة. من ضرورة التباهي الاجتماعي ليس أمرا سهلا إذ يتنافى مع الطبيعة البشرية، فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه. أخوكم عبد الله بوي من تجربين الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا عبد الله من السنغال على هذه المشاركة الطيبة في هذا البرنامج. وإلى العراق الأخت الفاضلة فاطمة من البصرة التي تقول: السلام عليكم، نحن في العراق نعيش في هذا الحر الشديد في فصل الصيف وقلة الخدمات الموجودة من قبل الحكومة، فمن الصعب أن نروح عن أنفسنا في هذه الأجواء الصعبة التي لا توجد فيها الكهرباء ولا بعض الخدمات. أعانكم الله أختي فاطمة، إن شاء الله تستعينون بالطرق البديلة في قراءة الكتب، تابعة بعض الأفلام أو المسلسلات التي تكون عبر شبكات التواصل وعبر جهاز الكمبيوتر، شبكات النت. هكذا بإمكان الفرد أن يروح عن نفسه قليلا، وإن كان ببعض التزاور على حد الأسرة، لا يكون تزاور مع الأصدقاء لأن الوضع والأوضاع تكون صعبة في هذه الأيام. شكرا فاطمة من العراق من البصرة على هذه المساهمة. إلى القطيف السعودية الأخت الكريمة زينب التي تساهم معنا وتشارك، تقول: السلام عليكم، مبارك لكم عيد الأضحى وقرب عيد الغدير، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وأنت بألف خير يا زينب. ضرورة الترويح عن النفس، هي أشياء كثيرة للترويح عن النفس: قراءة الكتب، مشاهدة أشياء مفيدة في التلفاز، دخول المطبخ، نطبخ أشياء جديدة ولذيذة وأشياء كثيرة. أشكرك أستاذ مصطفى على تقديمك البرنامج، وعيدكم مبارك وعساكم من عوادة. هذه الأخيرة التي ذكرتيها أخت زينب، طبعا أشكرك على المساهمة، دخول المطبخ أصبح للرجال متاحة هذه الفرصة نظرا لوجودنا في البيت، فقد تعلمنا طبخات جديدة وأصبحت لربما هذه المسألة وطبخ الأكلات الجديدة من هواية الرجال أيضا. مع تحياتي الوافرة لسائر الأحبة الذين يتواصلون معنا، منهم الأخت الكريمة ومعالي الحسيني التي سأنتقل إن شاء الله إلى مساهمتها ومشاركتها في وقت لاحق، لكن أتوقف في هذه اللحظات عند استماعنا إلى الفقرة الإنتاجية في هذه اللحظات.
على الهامش،
بكم مستمعينا الكرام. أباح الإسلام الترويح عن النفس باعتباره حاجة إنسانية، وهو مباح في الشرائع كافة طالما يتم وفق ضوابط وبشكل متوازن دون إفراط. وتتضمن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكثير من المواقف التي تدل على مفهوم الترويح في ضوء القيم والمبادئ الإسلامية، بل وأهميته لما فيه من فائدة للمسلم تجدد نشاطه الذهنية والنفسية والبدنية، خاصة في الوقت الذي يسود العالم لأكثر من سنة الفيروس المستجد والذي أثر بشكل كبير على السلامة النفسية لجميع الفئات. والترويح كلمة تعني السعة أو الفسحة والانبساط وإزالة التعب والمشقة وإدخال السرور على النفس والانتقال من حال إلى حال آخر أكثر تشويقا. ويقصد بالترويح مختلف الأنشطة غير الضارة التي يمكن أن يقوم بها الإنسان أو الجماعة في أوقات الفراغ بهدف تحقيق التوازن وتجديد النشاط والهمة في ضوء القيم والمبادئ الإسلامية من خلال الاسترضاء أو إدخال السرور على النفس والتخلص من المشقة والإجهاد في العمل والحياة. وقد كشفت الدراسات النفسية الحديثة أهمية التوازن في حياة الإنسان، بحيث يؤدي ما عليه من مهام ضرورية في حياته، منها الأنشطة الذهنية التي يحتاج إليها في عمله، وكذلك ما يفرض عليه من أعباء بدنية إلى جانب أدائه للفروض والعبادات والطاعات التي أمرنا الله عز وجل بها. وأشارت تلك الدراسات إلى أهمية النشاط الترويحي في أن يكتسب الإنسان خبرات ومهارات وأنماطا معرفية تساهم في تنمية التذوق والموهبة وتزيد قدرات الإنسان على الإبداع والابتكار، وتسهم الأنشطة الترويحية في إبعاده عن الميل للعنف والتفكير السلبي أو الوقوع في الجريمة، وهي تجعل الإنسان يتخلص من الآلام النفسية أو الجسدية، أو على الأقل تخفف من وطأتها. شكرا لكم ولمتابعتكم.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. مرة أخرى أشكر الزميلة ندى لتقديم هذه الفقرة معكم على الهامش، حيث استمعنا إليها أحبتي الكرام وتوقفنا عندها. اسمحوا لي أتوقف عند مساهمة الأخت الكريمة أم علي الحسيني التي كتبت لنا في مساهمتها ومشاركتها، تقول: السلام عليكم، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. طبعا هذا وباء الكورونا قد حرم الكثير من الأسر من الترويح عن النفس وحرمان العوائل من كثير من الأمور مثل السفر والتزاور والزيارات والترفيه عن النفس وتشجيع الأبناء على الاستمرار والتغلب على الكآبة والأزمات. يجب المكوث في المنزل وعلى الأسر توفير بعض الأمور الترفيهية مثل الكتب، القصص المتنوعة، مشاهدة التلفاز وبعض الألعاب المتنوعة للانشغال بأمور وترتيب البيت وصنع بعض الأطعمة للأبناء وقوة الإرادة للأسر تستطيع التغلب على أوقات الفراغ، وإن شاء الله تنقضي هذه الأزمة بعون الله تبارك وتعالى. أتمنى الصحة والعافية للجميع. حياك الله يا أم علي وبارك الله بك، وشكرا جزيلا على هذه المساهمة الطيبة. ونود أن نتوقف أيضا عند استماعنا إلى مساهماتكم المسجلة في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم، فنستمع في هذه اللحظات.
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. طبعا شهد العالم بشكل عام أزمات متعددة، إن كانت أزمات عسكرية، أزمات اقتصادية، آخر أزمة حدثت وألمت بالعالم وباء كورونا. هذا الوباء الذي أثر العالم بشكل كامل وأجبر معظم الدول اتخاذ إجراءات احترازية للحد أو الوقوف في وجه انتشار هذا الوباء، فكان من أهمها تعطيل الدوائر الحكومية، تعطيل المدارس، تنفيذ الأعمال الإدارية وما إلى شبه ذلك عن بعد عن طريق العالم الافتراضي عن طريق الانترنت. لذلك مما أجبر الناس على المكوث في منازلهم لفترة طويلة جدا، أثر بشكل سلبي على بعض الناس من الناحية النفسية من الناحية الاجتماعية، فكان لابد من هنالك من حلول أو من إيجاد طرق للترفيه عن النفس أو الوصول إلى الراحة النفسية والراحة الاجتماعية للناس. فنرى أنا مثلا بعض الناس يلجؤون لتكثيف بعض جلساتهم مثلا وحواراتهم مع أفراد أسرتهم، بعضهم يلجأ للقراءة، لقراءة الكتب، للمطالعة، بعضهم يلجأ لمشاهدة الأفلام ومتابعة برامج على الإنترنت، بعضهم مثلا ممارسة الرياضة في المنزل، بعضهم لجأ إلى ممارسة مثلا رياضة اليوغا والتأمل للتخفيف من ضغوط الجلوس في المنزل مثلا والضغوط أو لتجنب الشعور بالملل لكي لا تزيد هذه الضغوط أو لا تؤثر بشكل عكسي على نفسية الأشخاص. نرى أن هذا الأمر كان فعالا وناجعا في الحد من انتشار كورونا، ونأمل في النهاية الصحة والسلامة لنا ولجميع الشعوب العالم. كان معكم أحمد الفارس من سوريا.
شكرا جزيلا لأحمد الفارس على هذه المساهمة التي استمعنا إليها في لقائنا لهذا اليوم. مستمعينا الأكارم وبارك الله بكم أحبتي جميعا على تواصلكم الطيب والرائع معنا. الترويح له أغراض مستمعينا الأكارم، التي أشرنا إليها، واسمحوا لي للحديث الأوفى والأكثر في هذا الإطار أنتقل إلى ضيفة لقائنا من لبنان الخبيرة التربوية الأستاذة بتول شاهين، التحقت بركبنا. أرحب بك أستاذة بتول، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم.
حياكم الله، شكرا على هذا الحضور معنا وإتاحة الفرصة أستاذة الفاضلة. نبدأ حديثنا عن أهمية البرمجة والتخطيط في الترويح عن النفس وضرورتها حقيقة لنفس الإنسان، كيف تنظرين ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأن البرمجة والتخطيط هي عملية ضرورية في حياة الإنسان بشكل عام. وبلا شك بأن الترويح عن النفس هو جزء من حياة الإنسان، يعني يجب أن لا يكون منفصلا عن البرامج الأخرى والأنشطة التي يقوم بها الإنسان في حياته، خاصة في هذه الظروف الحالية والتي تتضمن العديد من الضغوطات سواء العملية أو الصحية أو الاقتصادية وغيرها. وعليه فأن البرمجة والتخطيط هي جزء منها يدخل الترويح عن النفس، وبالتالي يجب أن نحافظ على عملية التخطيط بهدف أن نستغل أفضل استغلال لأوقاتنا. نعرف الآن ضغوطات الأوقات وكيفية تقسيمها على الأنشطة المختلفة، من خلال البرمجة والتخطيط يمكننا استغلال الوقت بطريقة أفضل، ويمكننا أيضا توفير الجهود التي يمكن أن نقوم بها دون أن نحصل على الفائدة التي نريدها. وتبدأ عملية البرمجة والتخطيط في مجال الترويح عن النفس عندما يعرف الإنسان فعلا ما يريد، يعني أساليب الترويح والترفيه عن النفس تختلف من إنسان لآخر وحتى من أسرة لأسرة، وحتى فكرة الترويح هي مختلفة لدى البشر يعني بطبيعة الحال، هدفها يمكن مشترك ولكن طريقتها أو كيفيتها قد تختلف بين شخص وآخر. لذلك من المهم عملية التخطيط أن تبدأ بما أريد، بما أسعى إليه، وما هي الوسيلة التي أشعر من خلالها بالترويح عن نفسي، وإلى أين أريد أن أصل، ومن خلال هذه الطريقة تكون جسر عبور من وضعي الحالي إلى المكان الذي أريد أن أصل إليه مع أفضل استغلال للموارد الموجودة بين يدي وللوقت المتاح.
نعم جميل. طيب الأسرة كيف تنظرين إلى دورها أستاذة بتول في الترويح عن النفس وخروج الأسرة من أزمات وصعوبات تعيشها في حياتها؟
بالفعل يعني الأسرة هي لها دور محوري، خاصة إبان الجائحة الصحية التي نعيشها وانتشار كورونا. الأسرة تلعب دورا مهما في الحفاظ على المرونة النفسية لدى أفراد الأسرة، باعتبار بأنها هي يعني نحن نعلم بأن الأهل هم مرآة الأولاد، يعني ما يصدر عن الأهل من مشاعر وسلوكيات تنعكس وتنسحب تلقائيا على أبنائهم. لذلك دور الأسرة مهم جدا في أن تعطي موضوع الترويح أهمية، خاصة وأنه حاجة وضرورية للحفاظ أيضا على الصحة الجسدية والحفاظ على المناعة،
صح،
كوننا نتكلم عن موضوع صحي أيضا. ونلفت أيضا إلى ضرورة أن يكون الأسرة واضحا لديها بأن بين الأبناء أنفسهم تتفاوت قدرات الأشخاص في التكيف مع الأزمات، فقد نجد هناك أولاد مثلا متكيفون مع هذه الأزمة، إنما أولاد آخرون لديهم بعض الصعوبات، لديهم مشاعر قلق مرتفعة أو مشاعر من الخوف مرتفعة. يجب أن يكون هناك تسليط الضوء على هذه الأمور والالتفات إليها لنعرف إذا وصلنا لمرحلة نحتاج فيها لتدخل اختصاصيين أو فقط من خلال بعض الأنشطة والترويح عن النفس يمكن أن نعالجها. وهناك عدة أمور يمكن أن تقوم بها الأسرة بهدف الترويح والترفيه عن أفرادها، أهمها هي الابتعاد عن كل ما لا يروح عن النفس، مثل مساعدة الأخبار بشكل متواصل أو الحديث عن الأعداد، أعداد الإصابات وأعداد الوفيات بشكل مستمر أمام الأبناء، هذه نقطة سلبية يعني. ومن المهم وضع برنامج متنوع ومنظم يساعد الأسرة في الحفاظ على صحتها النفسية والقيام بالتمارين الرياضية، كان هو جميل أن يقوم كل أفراد الأسرة معا بتمارين رياضية تساعدهم على التكيف. ومن المهم أيضا أن نعرف هوايات ومواهب أفراد الأسرة والأبناء لكي نساعدهم على ذلك. وبطبيعة الحال يجب أن لا ننسى أنفسنا نحن كآباء، نحن أيضا إلى جانب هذه الظروف الصحية لدينا ظروف اقتصادية، لدينا ظروف العمل، نحن أيضا نحتاج إلى ترفيه وترويح عن النفس حتى نتمكن من إيصال هذه المساعدة لأبنائنا.
نعم، إذن لابد من القول أنها أصبحت ضرورة في تثقيف المجتمع بشكل عام في الاهتمام بهكذا برامج ترفيهية تروح عن النفس كي يعيش المجتمع حياة سليمة من الناحية النفسية. طيب أستاذ بتول اسمحي لي أن أتوقف عند اتصال هاتفي وطرح سؤال من قبل المستمعين الأكارم. معنا أبو مريم من العاصمة طهران. السلام عليكم أبو مريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وعلى كادر برنامج معكم على الهواء. عندي سؤال ضيفتكم الكريمة.
تفضل.
لمن السفر يخفف كثيرا عن النفس والضغوطات الموجودة، ولكن لا يمكن السفر في ظل الأوضاع الراهنة وخاصة جائحة كورونا. ما هي البدائل برأيكم؟ جميل. وشكرا لبرنامجكم.
جميل.
أبو مريم من طهران.
حياك الله أبو مريم وأشكرك جزيل الشكر على هذا التواصل. لا أعرف السؤال كان واضحا أستاذ بتول.
لا عذرا لم أسمع.
يسأل عن البدائل التي لا بد لنا أن نبرمج لها في ظل الأوضاع الراهنة. هو يضرب مثل السفر الذي كان يخفف كثيرا عن النفس والضغوطات الموجودة في الحياة، لكن اليوم لا يمكننا القيام بذلك. ما هي البدائل برأيكم؟
نعم فعلا البدائل نقطة مهمة جدا. يعني نحن نتحدث منذ البداية عن البدائل للترفيه قبل وجود جائحة كورونا وقبل حتى الظروف الاقتصادية التي نمر بها في بعض الدول وغيرها، لأن من المهم أن يكون لدينا قيم مرتبطة بالترويح وبالترفيه. على سبيل المثال القيم المرتبطة بالرضا وغيرها هي مهمة جدا، أن لا أحصر فكرة الوصول إلى السعادة أو الترفيه بنقطة معينة مثل السفر مثلا بمسافات بعيدة أو الذهاب إلى أماكن مختلفة.
نعم.
من المهم جدا دائما نحن كأفراد أن نبحث أو أن نضع نصب أعيننا ما هي الموارد المتاحة حولنا، يعني ما هي الحدائق العامة المفتوحة حولنا. مثلا نحن الآن في الأزمة الاقتصادية الصحية يمكننا الذهاب إلى حدائق عامة إلى أماكن مفتوحة، هي عامل مهم جدا. الأماكن القريبة من منازلنا من مكان سكننا، الأماكن التي لا تحتاج إلى بدل مادي مرتفع. فالنقطة الأولى بالبدأ هي أن نعرف الموارد الترفيهية المتاحة في بيئتنا المحيطة، أن نعرف الموارد التي نستطيع من خلالها القيام بأنشطة ترويحية نراعي خلالها الجانب المادي والجانب الصحي الذي نعيشه. النقطة الثانية والمهمة هي أن نخلق نحن البدائل. إذا اضطرنا للبقاء في الأسرة أو نحن في أماكن ليس هناك مجال للخروج في الخارج، يمكننا كسر الروتين اليومي الذي نعيشه، يعني القيام بأنشطة مشتركة مع الأبناء، القصص، تجنب الهواتف والأجهزة الإلكترونية لبعض الوقت، والقيام بألعاب كنا نقوم بها قديما، أن ندخل هذه الضحكة المميزة لدى أفراد الأسرة فيما بيننا. واللي نجعل دائما الفكرة الرئيسية هي أن السعادة، أن الترويح هو الذي يوصلنا إلى السعادة وتغيير الجو العام، هي تنبع من داخلنا ويكون لدينا رضا وقناعة بالأمور المتاحة. بطبيعة الحال يعني لا شك بأن هناك جهات رسمية مسؤولة عن تأمين البدائل مثل تأمين الحدائق، تأمين الظروف المختلفة، ولكن هذا لا يعني نحن أن نجلس بانتظار هذه البدائل، يمكننا نحن أن نصنعها بأنفسنا.
أكيد أكيد هذه إشارة طيبة وجميلة بأن المؤسسات التربوية والاجتماعية هي لها دور، ونفس الإنسان والأسرة أيضا لها دور في هذا الإطار في الترويح عن النفس والخروج من الأزمات النفسية. شكرا جزيلا للأستاذة بتول شاهين، كنت معنا الخبيرة التربوية من لبنان، توقفت في هذه الدقائق. حياكم الله أستاذ الفاضلة، شكرا لكم.
إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعينا الكرام. كثيرون يرون أن الحياة أصبحت مزعجة تحت وطأة الفيروس المنتشر في العالم، فأخبار متلاحقة مرعبة عن فيروس كورونا، قيود على التواصل منعت الحياة بشكل طبيعي، خوف من الإصابة بالعدوى أو من فقدان العمل، لا رحلات ولا خروج ولا زيارات للمطاعم والمقاهي، حياة جديدة مملة خالية من المتعة، كل هذا يؤثر على الصحة النفسية، ولكن سنقدم لكم بعض الأفكار والنصائح التي يمكن أن تفيدكم لتقليل الضغط النفسي في هذه الأوضاع. أولاً، عش اللحظة، فالوضع هو هكذا. استمرار الشكوى والتذمر لم يؤدي إلى تغييره، والعيش في خوف دائم من الإصابة بالعدوى أو من فقدان العمل أو من الوحدة لن يفيد. ثانياً، فكر بإيجابية، فالتفكير بإيجابية أمر هام نقرأ عنه باستمرار، بل هناك دراسات تشير إلى أن النظرة المتفائلة في الحياة ترفع متوسط العمر بمعدل 15%. ثالثاً، لا تنسى الاستراحة، أرح نفسك قليلاً من الأخبار المزعجة وابتعد لفترة قصيرة أو طويلة تقدرها أنت بحسب حاجتك عن أخبار كورونا كلياً وعن النقاشات حولها على مواقع التواصل. رابعاً، الحركة ضرورية، قلة الحركة سيئة جدا للصحة النفسية، هذا الأمر ليس فقط للرياضيين المعتادين على ممارسة الرياضة والذين يعانون إذا توقفوا عن ذلك، بل يشمل الجميع. خامسا وأخيرا، ابدأ شيئا جديدا، لو كان لدي مزيد من الوقت لفعلت كذا، عبارة كررناها كثيرا من أجل ممارسة هواية جديدة أو تعلم شيء جديد. أخيرا، صار هذا الوقت متوفرا لنا. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى البرنامج.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وشكرا لمتابعتكم إيانا في هذا البرنامج. اسمحوا لي أنا أتوقف أيضا عند بعض التأكيدات التي جاءت في ديننا الإسلامي الحنيف في مسألة الترويح عن النفس في الصعوبات وفي كافة الأيام طبعا في حياة الإنسان بشكل طبيعي. الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يؤكد على هذه النقطة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كما نحن نشاهد في أحاديث أمتنا الأطهار صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين يؤكدون على هذه المسألة، إدبار القلوب وإقبالها. في حديث منقول عن متن الأطهار، ثلاثة يجلون البصر، النظر إلى الخضرة والنظر إلى الماء الجاري والنظر إلى الوجه الحسن. هذا يؤكد على أن الارتياح النفسي له بعض العناصر، بإمكان الفرد أن يلتزم بهذه العناصر الأساسية لكي يروح عن نفسه. كما أننا أيضا لدينا في القرآن الكريم في مسألة قصة للنبي موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، مسألة النبي موسى مع فرعون، ثلاثة يجلون البصر، أو عذرا، قال موعدكم يوم الزينة، هي إشارة إلى أن يوم الفرح وكذلك الزينة التي تكون موجودة في هذا الإطار. وبالتالي هكذا أمور وهكذا أحاديث تؤكد وتحث الإنسان على ممارستها لكي يكون مرتاح بشكل نفسي. بقيت لدينا مشاركة صوتية مسجلة مستمعينا الأكارم، لا نريد أن نفقدها بل نريد أن نستمع إليها، هي للأخت الكريمة أم علي من العاصمة طهران، نستمع إليها.
سلامي وتحياتي إلى كادر برنامج معكم على الهواء والمستمعين الأفاضل. بالنسبة لموضوع البرنامج، في ظل هذه الجائحة والوقاية من فيروس كورونا يجب علينا المكوث في المنزل، وهناك أساليب وأعمال يمكننا القيام بها للترفيه عن أنفسنا وتقليل الضغوط النفسية، منها وضع برنامج يومي لقراءة القرآن ومطالعة الكتب التي لطالما أردنا قراءتها ولم يكن لدينا الوقت الكافي لذلك، وكذلك متابعة البرامج التربوية والترفيهية عبر التلفاز والتطبيقات في الهواتف الذكية. بالنسبة لنا كنساء، متابعة البرامج الخياطة والحياكة أو الأعمال اليدوية والحرفية، وسرد القصص التربوية للأطفال كقصص الأنبياء الأئمة عليهم السلام وأخذ العبر من حياتهم وأحاديثهم القيمة، وكذلك ممارسة الرياضة في البيت أو الذهاب برحلات قصيرة مع العائلة إلى المنتزهات والأماكن المفتوحة أو القيام بالاتصال مع الأصدقاء أو الأقارب عبر التطبيقات التي تسيح لنا خدمة الاتصال المصور. وفي النهاية أتمنى للجميع السلامة من هذا الفيروس والمعافاة للمصابين به، وأعبر عن شكري وتقديري لأسرة برنامجكم الشيق على هذه البرامج والمواضيع البناءة والجميلة. أم علي من طهران.
ألف شكر وتحية لمتابعتكم إيانا أيها الأكارم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.